بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل حديثنا إلى تطبيق عبارة المصنف في بحث النداء. قال المصنف: إذا أردنا إقبال أحد علينا دعوناه بذكر اسمه، هذا يسمى طلب المتكلم الإقبال من المخاطب إليه، يعني يدعو المخاطب للإقبال عليه. قد يذكره باسمه، مثلا يقول له يا محمد، أو يذكر له صفة، مثلا يا أيها الأمير، يا أيها الملك مثلا من صفاته، بعد حرف ناب مناب أدعو، يعني نستخدم حرف من حروف النداء ينوب مناب الفعل المضارع أدعو أو أنادي، المنقول من الخبر للإنشاء. وظيفة هذا النداء بالكلام كما قلنا هو التنبيه، ويسمى هذا بالنداء، وهو نوع من أنواع الطلب. وأدوات النداء هي الهمزة وأي ويا وآ وآي وأيا وهيا ووا. والأصل في نداء القريب أن ينادى بالهمزة أو أي. اثنين عندنا من أدوات النداء تستخدم في نداء القريب هي الهمزة وأي، وسبب اختصاصها بنداء القريب كما قلنا لأن ما فيها المد اللي نستعين بماذا على إطالة الصوت، فينادى بها القريب لأنها خالية من حروف المد، فلهذا ننادي بها القريب. أما الستة الباقية من أدوات النداء نستخدمها في نداء البعيد لأن فيها مد يساعد على ذلك، أو فيها حرف من حروف المد مثل الألف مثل الواو مثلا. وفي نداء البعيد أن ينادى بغيرها من بقية الأدوات، يعني مثل يا آ آي أو أيا وهيا وهكذا. غير أن هناك أسبابا بلاغية تدعو إلى مخالفة هذا الأصل، يعني الأصل بالنداء هو الدعوة وطلب الإقبال، لكن هناك أغراض وأسباب بلاغية قد تخرج في استخدام هذه حروف النداء، فمثلا ما كان مختص بنداء القريب نستخدمه في نداء البعيد، أو ننزل البعيد منزلة القريب فنستخدم لأدوات النداء للقريب مع أنه بعيد، هذا لسبب بلاغي. تأمل المثال الأول: أمالك رقي ومن شأنه هبات اللجين وعتق العبيد. هذا المثال الأول تجد المنادى فيه بعيدا، لأن أبو طيب المتنبي هو كان في المعتقل ينادي الوالي والوالي بعيد عنه، تجد أن المنادى فيه بعيدا اللي هو الوالي، ولكن أبو طيب المتنبي ناداه بالهمزة مع أن الهمزة موضوعة علما لنداء القريب. فما هو السبب البلاغي هنا؟ السبب أن أبا الطيب أراد أن يبين أن المنادى اللي هو الوالي أو الملك على الرغم من بعده في المكان ولكنه قريب من قلبه، مستحضر في ذهنه، لا يغيب عن باله، فكأنه حاضر معه في مكان واحد، لهذا هو نزل البعيد منزلة منه منزلة القريب، فناداه بهمزة الاستفهام اللي هي مختصة بنداء القريب، هو نزل البعيد منزلة القريب واستخدم لهمزة الاستفهام اللي ينادى بها القريب. وهذه لطيفة بلاغية تسوغ استعمال الهمزة وأي في نداء البعيد، يعني هذا السبب البلاغي، وهو أنه جعل البعيد منزلة القريب، ومن جهة كونه مستحضر في قلبه وذهنه لا يغيب عن باله، هاي فيها لطف ولمسة بلاغية. ثم انظر إلى الأمثلة الثلاثة الباقية، تجد المنادى في كل منها قريبا، مثلا في المثال الثاني يا رب، والرب قريب للإنسان أقرب من حبل الوريد، مثلا الفرزدق يهجو جرير وجرير أمامه، يعني هو قريب منه ويهجوه أمامه، إذن هو قريب. أو مثلا اللي يقول يا جامع الدنيا، تجد أن المنادى قريب ولكن المتكلم استعمل فيها أحرف لنداء الموضوع للبعيد، لأن إحنا قلنا القريب لو همزة لو أي، هو ماذا استخدم؟ يا لنداء البعيد، أو استخدم أيا أيضا لنداء البعيد. فما هو السبب في هذا؟ السبب إن المنادى في المثال الثاني اللي هو قول أبو نؤاس: يا رب إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. طبعا المثال الثاني المنادى هو الرب، والرب جليل القدر، صاحب منزلة رفيعة، المستوى الخالق أعلى من مستوى المخلوق، جليل القدر، خطير الشأن، فكأنه بعد درجته في العظم كبعده في المسافة، بعد درجته في العظم كبعدا في المسافة، يريد يرفع شأنه وعظيم محل ومكان ودرجته. فلهذا استعمل يا لنداء البعيد، والبعيد دائم والعظيم الشأن دائما يكون منزلته أبعد من ما هو أوطأ منه. ولذلك اختار المتكلم اللي هو أبو نؤاس في قوله يا رب في ندائه الحرف الموضوع لنداء البعيد، لأنه استخدم يا ويا لنداء البعيد ليشير إلى هذا الشأن الرفيع، أنه مرتبة الخالق والرب أرفع شأنين. وأما في المثال الثالث قول الفرزدق وهو يهجو جرير، ماذا قال له؟ إذا جمعتنا يا جرير المجامع، يا جرير هو أمام جرير قريب منه، وقال يا جرير، استخدم ليا يا لنداء البعيد، فلأن المخاطب من هو المخاطب؟ الشاعر جرير جاي خاطب الفرزدق، لأنه الفرزدق ورد في ورد أنه كان عنده مشاحنات بالهجو بينه وبين جرير، فلأن المخاطب اللي هو جرير في اعتقاد المتكلم اللي هو الشاعر الفرزدق وضيع الشأن صغير القدر، فكأنه بعد درجته في الانحطاط كبعده في المسافة. هذا قلنا الغرض الثاني، وهو ماذا؟ احطاط، تنزيل، احطاط من منزلة منه المخاطب، فاستعمل يا في اللي هي تستخدم في نداء القريب ونزله منزلة البعيد اللي تستخدم في نداء البعيد، وهو كان المفروض يستخدم نداء القريب، ونزله منزلة البعيد في انحطاط منزلته، فلأن المخاطب جرير في اعتقاد المتكلم يعني الفرزدق وضيع الشأن صغير القدر، فكأنه بعد درجته في الانحطاط كبعده في المسافة. وأما في المثال الأخير اللي هو قولنا أيا جامع الدنيا لغير بلاغة، فلأن المخاطب لأنه شخص يعمل للدنيا وغافل وذهنه بعيد وشارد استخدمنا لأيا، لأن آيات تستخدم في نداء البعيد، هاي إشارة إلى بعده وغفلته وشرود ذهنه، لأن هو مشتغل بحطام الدنيا وبعيد عن ذكر ماذا؟ الآخرة. فلأن المخاطب لغفلته وذهوله كأنه غير حاضر مع المتكلم في مكان بعيد، يعني إحنا نزلنا منزلة البعيد الغير حاضر فاستخدمنا لآيات اللي تستخدم في نداء البعيد. وقد تخرج ألفاظ النداء عن معناها الأصلي، المعنى الأصلي للنداء إنه المتكلم يطلب من المخاطب ويدعوه للإقبال عليه، هذا هو معنى النداء اللي هو طلب الإقبال، وهو طلب الإقبال. نعم قد تخرج إلى معاني أخرى تستفاد من القرائن، هاي المعاني كما قلنا تسمى المعاني المجازية، ومن هذه المعاني ما يأتي: أولا الزجر، يا قلب ويحك ما سمعت لناصح لما ارتميت ولا اتقيت ملام، يا قلب جاي يزجر قلبه. نعم ثانيا التحسر والتوجع نحو قوله، وهذا كثير ما يكثر في الرثاء: أيها قبر معن كيف واريت جوده وقد كان منه البر والبحر مترعا، أيها قبر معن، هذا في رثاء معن ابن زائدة، ويفيد التحسر والتوجع من قبل منه الشخص الذي قد رثاه. ثالثا الإغراء، وقلنا الإغراء هو أنك تحث شخص على الالتزام بشيء وتزيد على وتؤكد عليه وتزيد على أن يلتزم به، هذا يسموه الإغراء، تحث شخص على أن يفعل شيء وتلزمه به، مثلا كقولك لمن أقبل يتظلم: يا مظلوم تكلم، يعني معناه تحث على الالتزام بالشيء اللي هو التكلم وتزيد عليه. نعم القواعد، النداء ما هو تعريفه؟ طلب الإقبال، يعني المتكلم يطلب من المخاطب أن يقبل إليه بحرف. هذا الحرف شو نسميه؟ نسميه حرف النداء. هذا الحرف نائب مناب أدعو، يعني يلوب مناب الفعل المضارع أدعو أو أنادي. ووظيفة النداء في الكلام هي التنبيه. أدعو، نعم طبعا أدعو هو فعل مضارع أو أنادي المنقول من الخبر للإنشاء. أدوات النداء 8: الهمزة وأي ويا وآ وآي وأيا وهيا ووا. وإحنا قلنا سابقا إنه هذه جملة الاستثناء بها 3 أركان، بها حرف النداء ولفظ المنادى والرسالة والمضمون اللي يريد يوصلها المنادي لمن؟ للمخاطب. نعم بها 3 أركان يسموها جملة النداء. الهمزة، قلنا الهمزة لمن تستخدم؟ يا نداء القريب، وكذلك أي أيضا تستخدم لنداء القريب. أما الهمزة أصبحت مختصة بنداء القريب لأنها خالية من حروف المد، وأما أي كذلك أصبحت مختصة لنداء القريب لأنها خالية أيضا من الصوت الممدود. وغيرهما من باقي الأدوات غير الهمزة وأي، الباقي الأدوات هذه 6 المتبقية، الياء والواو والآي والأيا والهيا وغيرها، هذه تستخدم في نداء البعيد. في نداء البعيد يعني المنادى مرة يكون قريب والمنادى مرة يكون ماذا؟ بعيد. إذا منادى قريب مثل أب وابن قريب من عنده، مثل الشخص ينادي ربه، ذول قريب منه، هذا نستخدم له الهمزة وأي. أما بنداء البعيد مثل المسافر، الملك، الأمير، ذول بعيدين عنه، ها نستخدم لهم نداء البعيد. وهذا طبعا بمقتضى الأصل، لكن قد ينزل البعيد منزلة القريب لغرض بلاغي فينادى بالهمزة وأي. إذا إحنا نزلنا منزلة القريب راح نستخدم ليا نداء، نداء بأداة النداء للمنادى القريب اللي هي الهمزة وأي. ما هو الوجه في ذلك؟ يعني ما هو الوجه في الخروج عن هذا الأصل إلى هذا السبب البلاغي؟ أولا إشارة إلى قربه من القلب، يعني هذا المنادى هو قريب من القلب، وحضوره في الذهن، فلشدة استحضاره في ذهن المتكلم صار كالحاضر معه لا يغيب عن قلبه كأنه ماثل أمام عينه، فلهذا نستخدم له النداء بمن؟ بالقريب مع أنه بعيد. هذا اللي ذكرناه، ننزل البعيد منزلة القريب. مثل مثلا ذكرنا شخص يخاطب صديقه يقول له أيا صديقي أكتب إليك وقد بلغ الشوق غايته، هو يكتب له يعني هو بعيد عنه، بس لأنه صديق قريب عن قلبه استخدم لأي أيا صديقي. أو شخص يريد ينادي بلاده، أيا بلادي في القلب مثواكي، لأن القلب حبيبة إلى البلاد قليل حبيبة إلى قلبه فاستخدم لها أي، إشارة إلى قربه في القلب وحضوره. هذا الأمر الأول. وقد ينزل القريب منزلة البعيد فينادى بغير الهمزة. إذا المنادى قريب لكن إحنا نخرج عن الأصل وننزل منزلة البعيد فنناديه بما ينادى به البعيد، يعني بغير الهمزة وأي، مثلا بالياء. كيف ذلك؟ لثلاثة أمور وثلاثة أغراض. أولا إشارة إلى علو مرتبته، يعني إشارة إلى علو مرتبة المخاطب، فنجعل بعد المنزل كأنه بعد في المكان على أن المنادى عظيم ورفيع الشأن. مثل تخاطب شخص تقول له أيا مولاي، هو معك حاضر، لكن أنت ماذا تقول له؟ أيا مولاي وأنت معه. هذا المن منزل، قلنا ننزل القريب منزلة البعيد. أو تقول يا رب، تنزل الرب اللي هو أقرب لك من حبل الوريد منزلة البعيد، فتستخدم ليا لنداء البعيد. أو مثلا تقول يا رجل النجدة والمروءة، إذا أردت تخاطب الملك أو الأمير وهكذا. 2، انحطاط منزلته، يعني إذا كان المخاطب وضيع أو أنت تريد تخفض من منزلته فتستخدم له نداء منه؟ نداء البعيد. هو قريب يمك موجود لكن أنت ماذا تنزله؟ منزلة البعيد، انحطاطا لمنزلته وشأنه ودرجته. هو قريب منك وتقول له أيا هذا، مع أن أيا لنداء منه؟ البعيد. نعم وأمثلت كثيرة. أيا هذا أتطمع في المعالي وما يخطبها إلا الرجال؟ ثالثا غفلته وشرود ذهنه، يعني هو لعله حاضر عندك أو قريب، لكن أنت تنزل منزلة البعيد بسبب شرود ذهنه وغفلته، كأنه غير حاضر. كما تريد تخاطب الغافل، الساهي، الجاهل، الناسي، فتستخدم لهذا نداء البعيد، مع أنه قد يكون قريب عندك، لكن أنت تنزل منزلة البعيد بسبب غفلته وبعده. مثلا تقول له أيا فلان، مثلا أيا لاهيا، أيا غافلا، وهكذا. نعم نعم، قد يخرج النداء من معناه الأصلي اللي هو دعوة المتكلم للمخاطب للإقبال إلى معاني أخرى تستفاد من القرائن، مثل الزجر. طبعا تستفاد من القرائن، يعني تستفاد من سياق الكلام بمعونة القرينة. نعم، كالزجر والتحسر والإغراء. مثل منو الزجر؟ أنت الزجر يعني التوبيخ، يا فؤادي ألم يردعك الشيب، تريد تزجر وتوبخ. التحسر اللي قلنا بمعنى التوجع، يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، هذا تحسر. والإغراء كما قلنا هو الحث على الالتزام، اقدم أيها الفارس المكرم. الآن نقرأ النموذج اللي ذكره المصنف. ذكرنا المصنف خمسة أمثلة كنموذج تطبيقي لبيان أدوات النداء. الأول، أبني إن أباك كارب يومه، فإذا دعيت إلى المكارم فعجل. أبني استخدم الهمزة، والابن قريب من الأب، إذن أبني همزة لنداء القريب، استخدمها على الأصل لأنه الهمزة أصل موضوع بالأصل لنداء القريب، فهذا استخدام على الأصل. ثانيا، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. استخدم يا من يرجى، يا استعملت في نداء القريب، لأنه أنت ماذا؟ يا لنداء القريب، مع أن يا هي علم الموضوع لنداء البعيد، إذن هذا خلاف الأصل. ما هو السبب؟ هاي إشارة إلى علو المرتبة، إشارة إلى علو المرتبة المنادى وارتفاع شأنه. ثالثا، قول أبو العتاهية، أيا من عاش في الدنيا طويلا وأفنى العمر في قيل وقال. أيا وأتعب نفسه فيما سيفنى وجمع من حرام أو حلال. هب الدنيا تقاد إليك عفوا، أليس مصير ذلك للزوال. هنا ماذا استخدم؟ أيا لنداء منه، أي استعملت في نداء القريب مع أنه خلاف الأصل. هاي إشارة إلى ماذا؟ إلى غفلة المخاطب، لأنه بسبب غفلته استعملنا بمنزلة البعيد. رابعا، يا أيها القلب هل تنهاك موعظة أو يحدثن لك طول الدهر نسيانا. استخدم يا، مع أنه يا استعملت في نداء القريب وهذا خلاف الأصل، لكن لغرض بلاغي للإشارة إلى أن المنادى غافل لاهي، فكأنه بعيد غير قريب، نزلنا منزلة البعيد. خامسا، وكتب والد لولده ينصحه، أحسين إني واعظ ومؤدب، فافهم فإن العاقل المتأدب. هنا كتب اللي الشخص اللي نكتب له معناه شنو؟ بعيد عنه، لكن استخدم له همزة، والهمزة تستخدم لنداء القريب. هاي إشارة لمن؟ إلى أنه ابنه استخدم له الهمزة ونادى به كأنه البعيد، لكن على خلاف الأصل، إشارة إلى أنه ابنه هو حاضر في ذهنه قريب من قلبه. أحسين إني واعظ ومؤدب. نعم، هذا تمام الكلام والتطبيق في النداء اللي هو أسلوب من أساليب الطلب. وبهذا يكون قد انتهينا من أساليب الطلب. الأمر وين؟ نعم، ياهم يا أيها القلب غافل لاهي، احنا قلنا من أحد الأسباب بسبب الغفلة وشرود الذهن ننزله منزلة منه، ننزله هو قريب، لكن احنا ننزله منزلة البعيد. يا أيها القلب هل تنهاك موعظة، هي يستفاد منها ذلك، لكن هو الزجر السبب به لمن؟ لكون لاهي، لكونه بعيد الذهن شارد، نعم، بسبب كونه غافل، فتكون من قريب من قبيل تنزلة القريب منزلة البعيد بسبب الغفلة وشرود الذهن. نعم. هو بالحقيقة جاي يأنب نفسه، والقلب بمعنى العقل والفكر، فهو جاي يأنب نفسه. نعم. الآن بعد انتهينا من أساليب الطلب، الأمر والنهي، وكما قلنا الدعاء والتمني والنداء، الآن عندنا موضوع آخر من مواضيع علم المعاني اللي هو القصر. القصر بمعنى الاختصاص في اللغة. القصر لغة بمعنى الحبس، لهذا مثلا نقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى حور مقصورات في الخيام، أو مثل قوله تعالى وعندهم قاصرات الطرف عين، يعني نساء من حور العين يحبسن الطرف على أزواجهم، يعني خصصاً ويحبسن نظرهن فقط لأزواجهن، ما ينظرن إلى غيرهم من الرجال، هذا يسموه الحبس الاختصاص. فاستخدم لفظة ماذا؟ لفظة مقصورات أو قاصرات الطرف، يعني مختصات نظرهن فقط لمن لرجالهم، ما ينظرن إلى غيرهم. هذا معنى أن القصر في اللغة ماذا يستخدم؟ بمعنى الاختصاص أو الحبس. بمعنى الاختصاص أي أن النساء من أهل الجنة يحبسن الطرف على أزواجهن دون غيرهن من الرجال، هذا في اللغة. بالاصطلاح نفسه قريب من الاختصاص ومعنى الحبس، وهو أن القصر اصطلاحا بمعنى تخصيص أمر بأمر آخر بطريق مخصوص، بمعنى تخصيص شيء بشيء بوسيلة معينة من وسائل الاختصاص، من وسائل الحبس. هذا تعريف القصر اصطلاحا. مثلا لو قلت هكذا: ما المتنبي إلا شاعره، يعني ليس كاتبه إنما هو ماذا؟ شاعره، يعني بمعنى خصصت إن المتنبي مختص بمن؟ بالشعر، وليس هو كاتب، وليس هو غير ذلك، وليس هو فارس أو ما شابه ذلك. هذا تخصيص المتنبي بالشعر وقصره عليه ونفي باقي الصفات عنه كصفة الكتابة أو مثلا كونه أمير، هذا رد. وين نستعمله؟ نستعمله ردا على من يظن مثلا أن المتنبي هو كاتب، شاعر وكاتب، فنحن نقول له ما المتنبي إلا شاعر، يعني ننفي صفة الكتابة عنه ردا على من يظن أنه شاعر وكاتب. هذا يسموه الاختصاص، أنه الموصوف نخصص بصفة وننفي عنه باقي الصفات الأخرى، وهذا يستخدم في موارد التوهم أو في موارد الظن أنه هذا الموصوف لعله عنده أكثر من صفة، فإحنا نخصص نقول لا، هو موصوف بهذه الصفة لا بغيرها، ما المتنبي إلا شاعر، فننفي عنه ماذا؟ صفة الكتابة. هنا استخدمنا طريق للتخصيص، استعملنا ما اللي هو النفي والاستثناء بإلا، النفي والاستثناء، ما المتنبي إلا شاعر، ما للنفي وإلا للاستثناء، هذا يسمى طريق التخصيص، طريق القصر، طريق القصر. ونلاحظ أنه جملة القصر أولا بها طريق القصر مثل هذا اللي استخدمناه، ورح نذكر طرق أخرى اللي هو النفي والاستثناء، ويوجد طرفان، الطرف الأول نسميه المقصور والآخر نسميه المقصور عليه. المقصور هو الأمر المخصص اللي إحنا جايين نخصصه، أو بعبارة أخرى الحكم اللي نريد نثبته، الحكم المراد إثباته. أما المقصور عليه هو المخصص اللي هو صاحب الحكم اللي خصصنا الصفة أو الحكم به. طبعا هسه لعل سائل يسأل إحنا كيف نعرف المقصور والمقصور عليه؟ ما يمكن معرفة المقصور والمقصور عليه إلا عن طريق معرفة الطرق اللي أنت تستخدم بها القصر والاختصاص، فعن طريقها راح نميز نقول هذا مقصور وهذا مقصور عليه، لأن مكان المقصور والمقصور عليه يختلف باختلاف الطريقة اللي أنت تستخدمها بالتخصيص وبالقصر. فلهذا ذكروا علماء البلاغة أن للقصر عدة طرق، توجد منه أربع طرق مشهورة كثيرة الاستعمال، أربعة، وهي أولا النفي والاستثناء. عند إذا استخدمنا نفي واستثناء كهذا المثال اللي ذكرناه، ما المتنبي إلا شاعره، هنا يكون المقصور عليه، المقصور عليه اللي قلنا هو الأمر المخصص أو الحكم المراد إثباته، هذا يكون دائما متى؟ ما بعد أداة الاستثناء، ما بعد أداة الاستثناء إلا. مثلا نذكر لكم مثال، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ما المسيح إلا رسول، ما هاي اللي تستخدم للنفي، إلا هذا أداة الاستثناء، ما المسيح ابن مريم إلا رسول. هنا وين المقصور؟ والمقصور عليه، إذا حددت المقصور عليه يمكن تعرف المقصور. المقصور عليه دائما باستخدام النفي والاستثناء يأتي بعد إلا. من الآن اللي يجي بعد إلا؟ إلا رسول، رسول هذا اكتب عليه مقصور عليه. اللي قبله ما المسيح ابن مريم، المسيح ابن مريم نسميه مقصور، يعني نريد نقصر صفة الرسالة على منه؟ المسيح ابن مريم، نخصص صفة الرسالة بمن؟ بالمسيح ابن مريم، هذا يسموه قصر، تخصيص صفة الرسالة كونه رسول بمن؟ بالمسيح ابن مريم. فإذا المقصور منه؟ المسيح ابن مريم. والمقصور عليه؟ المقصور عليه دائما يأتي بعد أداة الاستثناء إلا، اللي هو هنا في مثالنا رسول. مثال آخر، ما على الرسول إلا البلاغ، إلا البلاغ. البلاغ هذا شيء اللي يأتي بعد أداة الاستثناء، شو نسميه؟ مقصور عليه. طيب إذا حددنا المقصور عليه راح نعرف المقصور، لأن المقصور منه اللي راح يكون قبله، اللي هو منه الرسول. ما على الرسول إلا البلاغ، يعني نريد نقصر أنه الرسول موصوف بصفة ماذا؟ التبليغ، يبلغ رسالات السماء، هذا يسمى قصر واختصاص. واستخدمنا طريق النفي والاستثناء، ما على الرسول إلا البلاغ. نعم، مثلا مثال آخر، وما من إله إلا الله الواحد القهار. وما من إله إلا الله، إلا الله مقصور عليه، إله. وما من إله، إله هذا المقصور، وهنا نريد نخسر صفة الألوهية على من؟ على الله، يعني الله هو موصوف بأنه ماذا؟ إله. غير الله عز وجل ما يوصف بمن؟ بالألوهية. هذه تخصيص الألوهية بالله، تخصيصها وتقصيرها به، يسموه قصر الموصوف على الصفة. هذا راح يأتينا إن شاء الله هم بينه. مثال آخر، هذا الأمثلة اللي ذكرناها جاي نستخدم أداة الاستفهام ما، ونستخدم أداة الاستثناء إلا. من الممكن أن يأتي حرف نفي غير ما، مثلا إن مرات تستخدم في النفي، إن هو إلا ذكرى للعالمين، يعني القرآن الكريم ذكرى للعالمين. طيب هنا إن بمعنى النفي، إلا أداة الاستثناء، ذكرى اللي جاء بعد إلا نسمي مقصور عليه، هو من هو القرآن الموصوف، هذا نسميه مقصور، وهذا من قبيل قصر موصوف على صفة. من هو الموصوف؟ هو القرآن، وصفنا بمن؟ بصفة الذكرى، يذكر الناس، هذا يسموه قصر موصوف على صفة. مثلا في قصة يوسف عليه السلام، عندما دخل النساء ماذا وصفا يوسف؟ قالا إن هذا إلا ملك كريم، بسبب شدة جماله، إن للنفي تأتي للنفي، إن هذا إلا أداة استثناء، ملك كريم، يعني خصصا صفة الملوكية بمن؟ بيوسف عليه السلام، هذا يسمى تخصيص قصر، إن هو إلا ملك كريم، هو أو إن هذا إلا ملك كريم، هذا الموصوف، والملك صفة، هذا يسمى قصر الموصوف على صفة، قصر موصوف على صفة. نعم، مثال آخر، إن حسابه إن, إن, إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. إلا على ربي، ربي مقصور عليه، حسابهم مقصور، وهذا من قبيل قصر الموصوف على الصفة. ويمكن أن نستخدم أداة نفي مثل لم، لأن لم تفيد أداة نفي وقلب وجزم، أيضا نستخدم لم. ويمكن نستخدم أداة الاستثناء غير إلا مثل سوى، لا مانع من ذلك، لأن ما عندنا احنا تخصيص إلا ما وإلا. أي أداة نفي تصلح، أي أداة استثناء تصلح، المهم تستخدم نفي واستثناء. نذكر لكم أمثلة: لم ينجح سوى المجتهد، يعني خصصنا النجاح بمن وقصرنا على المجتهد، وهذا من قبيل قصر صفة على موصوف، صفة النجاح على موصوف اللي هو المجتهد. لن أسافر إلا مع الجماعة، هذا لن للنفي وإلا للمقصور عليه. مثلا: ما فاز إلا ذو همة عالية، لا يعرف الحق غير أهل العلم، وهكذا أمثلة كثيرة. هاي الطريقة شو نسميها؟ طريقة النفي والاستثناء. بأي أداة من أدوات النفي، بأي أداة من أداة الاستثناء، ما، إن، لم، لن، أدوات الاستثناء، إلا، سوى، غيره، كلها تصلح، كلها تصلح. ودائما المقصور عليه يأتي بعد إلا، والمقصور ما قبل إلا. هاي طريقة نحفظها حتى نميز المقصور عليه عن المقصور. وفائدة القصر هو الاختصاص والتخصيص. نعم، هاي أولا. اثنين، عندنا القصر بإنما. إنما تعتبر من أدوات القصر والحصر إذا تذكرون. المقصور عليه في إنما دائما يكون مؤخرا وجوبا، يعني اللي يأتي بالأخير هو هذا المقصور عليه. هسه صار عندنا اللي يأتي بعد إلا نسمي مقصور عليه، واللي يأتي بعد إنما في الأخير هو أيضا مقصور عليه. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني خصصنا صفة الخشية. من تقع أفضل صفة لخشية الله؟ من تقع من قبل العلماء، لأن العلماء أكثر الناس وأفضل الناس الذين يخشون الله. هذا اسمه تخصيص وقصر، صفة الخشية على العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. من هو اللي جاء بالأخير؟ العلماء، هذا مقصور عليه. ويخشى الله، هذا نسميه مقصور، نسميه مقصور، وهذا من قبيل قصر الصفة على الموصوف، لأن جاي نقصر ونخصص صفة الخشية على الموصوفين اللي هم منهم العلماء، نسميه قصر صفة على موصوف، صفة الخشية على الموصوف اللي هم العلماء. إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، من اللي إجى بالأخير؟ الحساب، هذا مقصور عليه. طيب، اللي جاء بالبداية عليك البلاغ، هذا نسميه مقصور، نسميه مقصور، وهذا من قبيل ماذا؟ قصر صفة على موصوف، صفة البلاغ، التبليغ، صفة التبليغ جاي نقصرها عليه من؟ على النبي. إنما عليك البلاغ، أنت عليك التبليغ، هذا قصر صفة التبليغ على الموصوف اللي هو النبي. مثال آخر: قل إنما حرم ربي الفواحش. إنما، قل إنما حرم ربي الفواحش، من اللي جاء بالأخير؟ الفواحش، هذا مقصور عليه، يعني اللي قبل إيش راح يصير؟ المقصور. قل إنما حرم ربي، حرم صفة، صفة التحريم، الحرمة صفة، هذا من قبيل قصر وتخصيص الحرمة على الفواحش. تخصيص الحرمة بمن؟ في الفواحش، يسموه قصر صفة على موصوف، تخصيص صفة الحرمة بالفواحش. إنما الله إله واحد، إنما الله إله واحد، اللي جاء بالأخير منه؟ واحد، مقصور عليه، لأن دائما المقصور عليه بإنما هو اللي يأتي مؤخرا وجوبا. قبله إله مقصور، جاي نقصر صفة الألوهية والواحدية بمن؟ بالله. منو إلى صفة الواحدية؟ الله عز وجل، هذا يسمى قصر موصوف على صفة. إنما الله، الله موصوف، إنما الله إله واحد، صفة شنو؟ الوحدانية، هذا يسمى قصر موصوف على صفة. فجاي تلاحظون الأمثلة بها نوعين: مرة نقصر صفة على موصوف، ومرة نقصر موصوف على صفة. اللي يأتي بالبداية قد يكون صفة وقد يكون ماذا؟ موصوف. هسه في مثلا مثالنا اللي ذكرناه إنما يخشى الله من عباده العلماء، إجت الخشية بالبداية، والخشية بالبداية شنو؟ صفة. والعلماء إجوا بإجابة الأخير، والعلماء موصوفين، نسميه قصر صفة على موصوف، واضح؟ لكن بالمثال اللي ذكرناه قل إنما حرم ربي الفواحش، إجل بالبداية منه الحرمة، والحرمة صفة، والفواحش ذوات موصوفة، نسميها قصر صفة على موصوف. فمر قصر صفة على موصوف، ومر قصر موصوف على صفة. طبعا هسه على السائل يقول أنا كيف أعرف الصفة، كيف أعرف الموصوف؟ الموصوف دائما يكون ذات، الفواحش ذوات، العلماء ذوات، الذوات تكون موصوفة. أما الصفة، الصفة اسم معنى، خشية مثلا، الوحدانية يسموها اسم معنى. هذا التفريق بين الصفة والموصوف، لأن راح يأتيك سؤال هذا قصر من يا نوع، قصر صفة على موصوف لو موصوف على صفة، فأنت كنت تعرف الصفة اسم معنى، خشية مثلا إلى الألوهية الوحدانية اسم معنى، الموصوف اسم ذات، علماء ذوات العلماء مثلا. مثلا بعد عندنا النبي، إنما عليك أنت النبي، النبي ذات، وهكذا الموصوف دائما يكون ذوات. هاي طريقة تفرق بين الصفة والموصوف، وأمثلة كثيرة، إنما المؤمنون أخوة، إنما الأعمال بالنيات مثلا، إنما بعثوا لأتم بمكارم الأخلاق. القصر كثير في اللغة، كثير في اللغة، وكثير في القرآن الكريم، وكثير في الأحاديث الشريفة إذا تتبعه، كثير في استخدام إنما. إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، وهكذا أمثلة كثيرة. هذا ثانيا. الطريق الثالث، الطريق الثالث بالقصر هو العطف، نعطف شيء على شيء. هذا العطف عندنا ثلاث حروف للعطف، مرة نعطف بلا، ومرة نعطف ببل، ومرة نعطف بلكن، ثلاث أدوات للعطف. إذا عطفنا بلا، المقصور عليه يكون مقابل لما بعد لا. يعني مثال ذلك، مثلا سائل سألك، قال الذي سائل أخبرك، قال الذي جاء خالد، أنت تعرف إن الذي جاء ليس خالد بل جاء منه محمد، ماذا تقول له؟ جاء محمد لا خالد، جاء محمد له، يعني خصصت وقصرت بالمجيء بمن؟ بمحمد، ونفيت صفة المجيء عن من؟ عن خالد، جاء محمد لا خالد. الآن اللي قال شلون نعرف المقصور عليه؟ المقصور عليه محمد، محمد من اللي قابله؟ خالد. فإذا راح نقول محمد هو المقصور، ومحمد هو المقصور، وخالد مقصور عليه. جاء محمد، جاء محمد اللي هو المقصور عليه لا خالد، وهذا من قبيل قصر الصفة على الموصوف اللي هي صفة المجيء، ومحمد ذات يعني موصوف. مثال آخر، مثلا تقول زيد شجاع لا خالد، الشخص اللي يظن انه الشجاع منه؟ خالد. انت تقول له زيد شجاع لا خالد، هذا تخصيص وقصر الشجاعة، صفة الشجاعة على اليمن على زيد. هنا كيف نعرف المقصور عليه؟ عن طريق المقابلة. انت قلت زيد شجاع لا خالد، زيد جاي قابل منه؟ خالد، جاي قابل خالد، فزيد راح يصير المقصور عليه لأن هو اللي جاي قابل منه خالد، يعني المقصور عليه يكون قبل لا، بس القابل وياه من؟ ويا اللي بعد لا. وتقول هكذا زيد شجاع لا خالد، زيد يقابل منه خالد، فنعرف أنه زيد هو المقصور عليه، هذا اسم قصر موصوف على صفة. نعم. مثال آخر، طبعا هذا يحتاج لدقة، كيف تعرف المقابلة؟ راح نذكر لكم مثال آخر، زيد ذكي لا غبي، زيد ذكي لا غبي، الذكاء وين قابلت؟ ويا الغباوة، الذكي يقابل الغبي، فهنا راح نعرف انه المقصور عليه هو منه ذكي. فدائما المقصور عليه قبل لا، بس نعرف من نقابله ويا ما بعد لا. زيد ذكي لا غبي، ذكي قابل غبي، إذا نعرف ذكي هو المقصور عليه. جاء محمد لا خالد، محمد يقابل خالد، فمحمد اللي يقابله هو اكتب عليه مقصور عليه. إذا حددت المقصور عليه تعرف أن الطرف الآخر شي يسموه مقصور، تعرف أنه مقصور. بعدين تأتي هل هذا ذات لو صفة؟ إذا اسم معنى اكتب صفة، وإذا شفته من الذوات قول عليه موصوف، فقول هذا قصر صفة على موصوف، قصر موصوف على صفة. نعم. مثال آخر، الفخر بالعلم لا بالمال. العلم قابل منه المال، الفخر بالعلم لا بالمال. إذن العلم اللي قابل المال أكتب على العلم مقصور عليه، والآخر الطرف الآخر يصير مقصور. نعم. أو مثلا قولك المتنبي شاعر لا ابن العميد. ابن العميد كاتب من الكتاب مثلا، هذا يسمونه أيضا من قبيل المتنبي. قابل منه؟ قابل ابن العميد. المتنبي شاعر لا ابن العميد، لأن ابن العميد ليس شاعر إنما هو كاتب. هنا المتنبي هو قابل ابن العميد، إذن المتنبي مقصور عليه، لأن فالمقصور عليه تعرف قبل لا من خلال مقابلته لما بعد لا. هذا لابد تدقق به حتى تعرف لا. طبعا هذا نريد أن نبين أن العطف بحرف لا دائما يأتي في جملة مثبتة، ما يصح إدخال النفي فيها. هسه تلاحظون الأمثلة اللي ذكرناها، جاء محمد لا خالد، ماكو نفي، مثبت مثبت. هاي أولا. وثانيا نشترط في أفراد المعطوف أن إضافة إلى أنها تسبق بإثبات أن لا يكون قبلها داخل بما بعدها. محمد ما متداخل ويا خالد، الجهل ما متداخل ويا العلم، الذكاء ما متداخل ويا الغباوة، ما متداخل من ضمنها. يعني أفراد الذكي ما متداخلين ويا أفراد الغبي، أفراد العلم ما متداخل ويا أفراد المال. هذا لابد نلاحظ شرطين، أن تكون الجملة مثبتة، وإلا يكون ما قبل لا داخل بأفراد ما بعد لا، لأن هي تفيد العطف، والعطف لابد أكو بيناتهم منه تغاير. واضح إن شاء الله. هذا العطف بلا. أما العطف والكلام ببل ولكن، هذا إن شاء الله راح يأتي الكلام والحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.